بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا معناه أنه ذم لمن يحل السحر، معناه أنه يقع في السحر. وحل السحر بالسحر كما سمعت لا يجوز. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، ذكر هذا في إعلام الموقعين. أثر الحسن قال في الحاشية: ذكره عنه ابن الجوزي في جامع المسانيد، وقال: هي حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وهذا ذم لمن يتعاطاها ويفعلها، وهي النشرة عن طريق السحر. قوله: فيبطل عمله عن المسحور، قال في الحاشية: فيزول ذلك السحر، والناشر هو الذي يحل السحر، يحل السحر، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو رضاه، وهو حرام. وتقدم حكمه وذكر الوعيد عليه. قوله: والثاني النشرة بالرقية إلى آخره. قال في الحاشية: ذكر المصنف رحمه الله كلام هذا الإمام الجليل، ذكر المصنف رحمه الله كلام هذا الإمام الجليل لما فيه من الجمع بين القولين، وبيان أنه لا تنافي بينهما، وإنما يصدق بعضها بعضا. ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إلى قوله: مجرمون، في أي سورة؟ وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الأربع الآيات. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر، في أي سورة؟ طه. طيب، لكن قولهم بلغني، عمن بلغ؟ فإذا كان يقصد به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معضل. وقال ابن بطال: والقرآن هو الشفاء، القرآن شفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن للبيان لا للتبعيد. وقال ابن بطال في كتاب وهب ابن منبه: إنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. إيش القواقل؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه 3 حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. وهذا من حيث الدليل ما عليه دليل، لكن من حيث عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وإلا فالأولى أن يفعل ما فعله وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القراءة في اليدين والنفث والمسح على المريض ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تأخذ يده تقرأ تنفث وتمسح به، تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابي أبو سعيد لما رقى ذلك اللذيذ كان يقرأ الفاتحة وينفث. قال: فالنوع الثاني الذي ذكره ابن القيم يشير إلى نحو هذا، وعليه يحمل قول من أجاز النشر من العلماء إحسان ظن بهم، وما كان بالسحر فيحرم، يعني ما كان من الألفاظ التي قد توهم أنهم يجيزون النشر التي هي عن طريق السحر فهذا يعني لا يحسن بهم الظن، أنهم لا يمكن أن يقروا هذا وأن يقولوا به. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. أنت معنا في الدرس يا محمد وإلا؟ وإيش قلنا الآن؟ في إيش؟ هنتبه للدرس. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: طيرة الشرك طيرة الشرك، وما منا إلا، وهذا من كلام مسعود كما قال سليمان بن حرب، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال: وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هل الطيرة موجودة في الناس أو غير موجودة؟ موجودة وبكثرة. فتجد بعض الناس إذا جاء رجل من الصباح يشتري منه دينا يتشائم، قال: اليوم هذا ما فيه رزق. وإذا رأى رجلا وهو في الطريق أعور، قال: هذا اليوم شر، الله أعلم إيش سيأتي. وإذا تحركت عينه قال: هذا كذا. ومن هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومنهم من يتشائم بالصالحين، وهذا ما زال موجودا عند المعرضين والمنحرفين. إذا ابتلوا ببلية ومصيبة بمرض أو جدب أو فقر أو شدة قالوا: هذا ما حصل لنا إلا من يوم أتى هؤلاء يعلون أهل الدين والصلاح والاستقامة، يعني معناه بشؤم هؤلاء أصبنا. كما كان أعداء الأنبياء يقولون هذا، قالوا: طيرنا بك وبمن معك، يعني من يوم جئتنا جاءنا الشر والبلاء. وقد يؤتى هؤلاء بالبلايا والمصائب بسبب إعراضهم، من يوم أتاهم داعي الحق فأعرضوا. فليس داعي الحق هو السبب، وإنما السبب إعراضهم وعدم مبالاتهم بالحق وارتكابهم لما حرم الله. هذا هو قالوا طائركم عند الله، قالوا طائركم معكم. سبب البلاء والشؤم حاصل فيكم بسبب ما أنتم فيه من المعاصي والإصرار عليها. قوله: باب ما جاء في التطير. قال علامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: أي من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير، والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزينة غيرهما. والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من مرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة. مسموعات مثل ماذا؟ صوت الغراب، صوت البوم، إذا سمعه بعضهم يتشاؤم. قال: الذين لا يجعلون توكلهم على الله. وأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء والعطاس، والنجوم وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة. والذي يجيء من خلفك هو القاعد، فهو القاعد والقعيد، انتهى. ومن العرب من يتشاءم بالبارح، ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به، بل قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم أمر سليم القرن أم مر أعضب. يعني حتى بعضهم يتشائم بالذي يكون مكسور القرن، إذا مرت بهيمة مكسورة القرن يتشائم، وغير ذلك مما هو مشهور عنهم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال: ذلك شيء يجده أحدهم فلا يصدنه، في حديث معاوية بن حكم. وقال: إذا تطيرت فلا ترجع. ما أدري هذا اللفظ. ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به، فيكون أسرع إليه، فيكون أسرع إليه من السير إلى منحدره، وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه. هذا كله بسبب ضعف التوكل أو عدمه، فالمتوكل على الله ما يبالي بهذه الأمور. المشروع له أن يستخير ربه ويشاور في أمره، فإن بدا له أن يمضي يمضي، وما قدره الله سيكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه. خرجت أو جلست في بيتك، قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولهذا لما كان المشركون ما يؤمنون بالقدر ماذا قالوا؟ وهكذا المنافقون: لو كانوا عندنا ما قتلوا. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا كله بسبب عدم التوكل أو ضعفه، ويبقى الإنسان لعديدا موسوسا خائفا. قال: ولما كان التطير، طيب قبله، ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعا، ولكونه منافيا للتوكل على الله واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه، أفرده المصنف رحمه الله بالترجمة. وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، قال في الحاشية ألا أداة تنبيه وإنما أداة حصر، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله، قدره وقضاه عليهم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله، قل كل من عند الله، ردا لمقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة، حيث قال الله تعالى عنهم فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب والرخاء والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم، كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، أي ليس شؤمهم إلا عند الله، أي من قبلي وحكمي الكون القدري. قال ابن عباس طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، وقال الزجاج الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال تسجيل على أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، وأنهم لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه، وهكذا دعوة أتباع الرسل، ما نزلت بلدا واستجاب أهلها إلا حصل لهم الخير، ومن أعرض أصابهم النكبات والفتن بسبب إعراضه، وربما عاند مع إعراضه وشوه وصد عن الحق وأهله فيبتلون، وإلا فدعوة الأنبياء وأتباع الأنبياء لا تأتي إلا بالخير. قال وقوله قالوا طائركم معكم، الآية، قالوا هذه الآية أيضا رد على من كذب الرسل فأصيبوا بالبلاء، الذين كذبوا الرسل أصيبوا بالبلاء، فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعيت عليهم العلل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل طائركم معكم، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، لا من قبلنا كما تزعمون ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، فما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، لهذا يقولون أن الأولى أن يقف الإنسان عند هذه الآية أئن ذكرتم، يعني معناه ذكرناكم وأنتم تقابلون تذكيرنا لكم أننا سبب للبلاء عليكم والمصائب والشدة والقحط، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية المشركين، وقد ذمهم الله ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. قال في الحاشية: العدوى الفساد وما يعدي من جرب وغيره. ذاك يا عبد الملك، ما هي العدوى؟ أكمل. ما يعدي من جرب وغيره، أي يتجاوز من واحد إلى آخر من الإعداء كالدعوة. يقال أعداه الداء، يعديه إعداء إذا أصابه، مثل ما بصاحب الداء. وذلك بأن يكون ببعير جرب مثلا، فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه فأبطله الإسلام، لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه وطبعه يتعدى، يعني معناه أن العدوى تنتقل بذاتها لا بتقدير الله عز وجل، وليست وإلا فهي المخالطة لمن به مرض من الأمراض، هذه سبب للعدوى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي يمرض وينزل الداء، فإن قيل جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، حديث أبي هريرة في البخاري. يعني كيف يجمع بينه وبين لا عدوى، وأنت الآن مأمور أن تتجنب صاحب داء الجذام، فالجذام داء تتساقط معه الأعضاء إذا أصيب بالإنسان، فمخالطة المجذوم سبب للإعداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فر من المجذوم لا تجالسه. وقال: لا يورد ممرض على مصح، في مسلم حديث عبد الرحمن بن عوف. قال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. قيل: اختلف العلماء في ذلك، والأولى ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل التحقيق في ذلك، وهو أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. من يعيد لنا الكلام الأخير؟ الكلام الأخير الذي قاله ابن القيم البيهقي بن رجب، من يعيده؟ عبد الرزاق، على ما كان يعتقد أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، أو ذريعة إلى عدائه، أو لأذيته بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابة المكروه به. ولهذا قال: فر من المجذوم. ولما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعدي شيء، قال له أعرابي: النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال: من أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، رواه أحمد وغيره. السند الذي عند أحمد ضعيف بهذا السياق، ولكنه له أحاديث أخرى تشهد له. فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، فإن هذه أسباب للمرض والتلف. قال ابن حبيب: في المجذومين يحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المجذوم في وفد ثقيف: ارجع فقد بايعناك. حديث الشريد بن سويد في مسلم. المجذوم جاء مع وفد ثقيف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد بايعناك، يعني ما يحتاج إلى أن يأتي ويصافح النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قوي توكل العبد جاز له، كما أخذ عليه الصلاة والسلام بيد المجذوم وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قوله: ولا طيرة، يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، والخبر قطعا يدل على أن المراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام: منا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدهم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فبين فساد الطيرة، وأن الله لم يجعل فيها دلالة ولا نصبها سببا. وفي المصباح: كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت بمجامع الطير وأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع. طيب إيش الذي يفيدهم أنها مشت يمينا أو يسارا؟ ما الذي يجعل هذا الطيران متعلقا بأمورهم وحاجاتهم وقضائها وعدم قضائها، وهل سيصيبهم خير أو لا يصيبهم خير؟ ما لها أي سبب. قال: وفي المصباح: كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت بمجامع الطير وأثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع، فنهى الشارع عن ذلك وقال: لا هامة ولا طيرة، وقال: أقر الطير في وكناتها، كأن في مكناتها. حديث عبد أحمد من حديث ابن كرز. قال الشيخ الألباني: في جهالة واضطرار. في موضع آخر حسن: أي على مجاثمها، أقر الطير على مجاثمها، أي لا تزجرها لتتشاءموا بها أو تطيروا بها بذهابها يمينا أو شمالا. ومر طائر يصيح فقال رجل: خير خير، فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره، وصاح غراب فقال رجل: خير، فقال طاووس: وأي خير عند هذا، لا تصحبني. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، ونحوه، فالمراد لمن يتشاءم بها فيكون شؤمها عليه، وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه، لحديث أنس: الطيرة على من تطير. هذا الحديث مختلف في معنى، فمنهم من قال لا يتشاءم إلا في بهذه الثلاث الأشياء: الدار والمرأة والفرس، وبعضهم يقول إن كان الشؤم في شيء فيكون في هذه، معناه أنه نفي له ولا يكون هناك شؤم. وقال ابن القيم: إخباره بالشؤم ليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غاية أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، والله خالق الخير والشر، فيخلق بعض هذه الأعياء المباركة ويقضي بسعادة من قاربها، ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب، وكما خلق المسك وضده، وذلك مدرك بالحس، فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. إذن الأسباب، الإنسان لا يخاطر بنفسه ويقول يعني مثلا يخالط ذوي الأمراض المعروفة بالإعداء بسبب المخالطة، فيقول أنا هذا سبب، المخالطة سبب، لكن لا يجوز أن يعتقد أن هذا المرض هو الذي ينتقل بذاته بغير تقدير الله، وإنما هذا بتقدير الله عز وجل. أما أنه سبب فهو سبب. مخالطة الإنسان لذوي العاهات المعدية المعروفة كالجذام ونحوه، هذا من أسباب انتقال المرض إليه. الذي يتربى على العقيدة الصحيحة يعيش في طمأنينة، ويعيش في سكينة وراحة، ويعلم أنه في هذا الكون لا يكون شيء إلا بتقدير الله. يكفي حديث ابن عباس المتوكل على الله، يكفي حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي الأمور كلها تمضي بقدر الله، والإنسان لا يمنعه ذلك أنه يفعل أسباب السلامة ويسلكها ويجتنب أسباب الشر والبلاء. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.